حين. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. الهدنة ونهاية مرتزقة تحالف العدوان. حياكم الله. بعد 7 سنوات من العدوان السعودي على اليمن، فجأة يستفيق هادي ومعه الرياض وتحالفهم ومن من خلفهم الولايات المتحدة على ضرورة إنهاء العدوان والشروع في عملية سياسية. طبعا هذه الاستفاقة ليست نابعة من صحوة ضمير، بل من واقع أن العدوان فشل في تحقيق أي من أهدافه، وأن الرد اليماني أصبح أقوى من أن يتحمله تحالف العدوان. هادي أعلن أنه نقل صلاحياته الكاملة إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة وزير الداخلية الأسبق رشاد العليمي، والذي تربطه علاقة قوية بالمملكة العربية السعودية. السعودية بطبيعة الحال رحبت بقرار هادي، دعت المجلس الجديد إلى بدء حوار مع الحكومة اليمانية في صنعاء وحركة أنصار الله، تحولات جديدة أجرتها السعودية في شكل السلطة التابعة لها في اليمن، حيث أعلنت وكالة الأنباء السعودية إنشاء مجلس رئاسي مكون من 7 أشخاص ليحل محل هادي ونائبه علي محسن الأحمر، وقالت أن هادي أوكل جميع مهامه إلى هذا المجلس الذي سيتولى الرئاسة وإدارة الحوار مع حركة أنصار الله. قد لقيت هذه التغييرات ردود أفعال كبيرة، حيث اعتبر العديد من اليمنيين أنها مقدمة لإنهاء الحرب وخروج السعودية والإمارات من اليمن وإيجاد حل سياسي للأزمة السياسية الداخلية، بينما اعتبرها آخرون مقدمة لتدخل سعودي إماراتي آخر، وقالوا أن المجلس القيادي المذكور تم تقاسمه بين أبوظبي والرياض وأنه محاولة فاشلة للملمة صفوف المرتزقة، وأضافوا أن الاختلافات سوف تتصاعد فيما بينهم. هذا بينما رأى آخرون أن تشكيل هذا المجلس القيادي لن يقدم أو يؤخر شيئا في إطار الوضع الحاصل في اليمن. سوف نحاول أن نتوقف أيضا عن التصريحات اليمانية وغيرها حول هذا المجلس وحذف المرتزقة، كل المرتزقة على رأسهم هادي وعلي محسن الأحمر، من قائمة الأولويات لدى هذا التحالف. نتابع في لقائنا هذا اليمن، التصدي والتحدي، بعد قليل، رافقونا. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى اليمن، التصدي والتحدي، عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على الخير، نتواصل معكم دائما. أخي وصديقي العزيز أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مشاركته الصوتية في بداية هذا اللقاء، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. لا شك أن طريق السلام في اليمن واضح، وأن ما يجري في عواصم العدوان ليس إلا هروبا من الواقع، وأن الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة قد وضعت حدا ونهاية محتومة لمرتزقة تحالف العدوان، وأكدت أن كلبة الشرعية التي رفعها العدوان لتبرير عدوانه على اليمن اتضحت للعالم بأنها أكذوبة ليس إلا، وأن الشرعية المزعومة ما هي إلا لعبة تمارسها دول العدوان لتبرير عدوانها وحصارها لليمن، وأن تدوير مخلفات النظام السابق العملاء لدويلات أعراب الخليج الفارسي السعودية والإمارات، هذه السعودية والإمارات بدورها هي عميلة لدول الاستكبار العالمي أمريكا والغرب الاستعماري، وهي الرجعية العربية العميلة للنازية الجديدة أمريكا ودول الغرب الاستعماري. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم أخي العزيز والفاضل، شكرا جزيلا على المساهمات الطيبة معنا دائما. الأخ محمد مهدي كتب يقول: بعد أن أعدم العدوان مزعوم الشرعية لم يبقى له أي عذر جديد للعدوان على اليمن، ويجب على أحرار الأمة وأحرار العالم المطالبة بوقف العدوان وفك الحصار عن الشعب اليمني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ألف تحية لك أستاذ أحمد ولمخرج البرنامج وكادري وضيوفي والمستمعين الأعزاء، حياك الله بياك وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول: بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم. نعم، دخلت الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن حيز التنفيذ منذ عدة أيام، والآن هناك تقريبا احترام للمواقف من كلا الجانبين. تحالف العدوان نعم خرقها بقصف المنازل في تعز وغيره، لكن الهدنة لا زالت قائمة. أخي عبد الله من السنغال لك منا كل الشكر والتحية على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. عود إلى هذا اللقاء والهدنة ونهاية مرتزقة تحالف العدوان وما جرى في الرياض وحذف هادي وعلي محسن الأحمر من قائمة اهتمامات العدوان. محمد علي الحوثي، السيد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، قال أن إعلان السعودية تشكيل مجلس رئاسي يعد شأنا سعوديا وليس مرتبطا باليمن واليمنيين، وأكد ردا على سؤال وجه له من الإعلام حول تشكيل ما يسمى بالمجلس الرئاسي من قبل السعودية ومنصور هادي على من تم انتخابهم، قال أنهم مجرد كومبارس يعملون مع السعودية، ونصح الرياض بالتوقف عن اللعب والمراوغة، وقال أن هذه الخطوة لا تقدم ولا تؤخر، هدفها شرعنة استمرار العدوان على اليمن. السيد الحوثي قال: أقول لهم لا صلاحية لكم حتى تمنحوا الصلاحية لأحد، ولو كانت لديكم صلاحية لما منحتوها لأحد. هذا شيء معروف. المعروف الشيء الآخر أن الشعب اليماني عندما يواجه عدو، أنتم بالنسبة لكم كومبارس لا تساوي شيئا بالنسبة له، يأخذك أينما يريد، يرفعك ينزلك، هذا الأمر لديه طبيعي، لا يمكن لعدو أتى ليقتلك 7 سنوات أن يبحث لك الخيرة ليضعها لك في التحاور معك. حقيقة كلام السيد محمد علي الحوثي واضح في خطابه وكلامه لتحالف العدوان، ولهذا ما يسمى بالمجلس الذي تؤسسه السعودية وتختار شخوصه السعودية وتقول أنه يمثل الجانب اليماني، إذا كان يمثل الجانب اليماني لماذا يكون الاختيار من قبل الجانب السعودي، وإذا كان كذلك لماذا يبحث عن مصالح الجانب السعودي والإماراتي بدلا من أن يبحث عن المصالح اليمنية. هذه الأمور واضحة القاصي والداني، وربما لا تحتاج حتى إلى تحليل أو إلى تعب في الوصول إلى نتائج في الغوص في تفسير وتحليل هذه الأمور وهذه الخطوات. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
تحية لكم يا جميعا. أنا لا يهمني من سيأتي ومن سيذهب، أنا يهمني نية هذا العدوان، هل هي بروباغندا أمام الرأي العالمي وإعادة ترتيب، أم حقيقة للسلام؟ أنا برأيي لا سلام. لماذا؟ لأن البنتاغون وصهيونية جزء من المشكلة. وشكرا لك سيد أحمد.
شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء الذي لازلنا نتواصل فيه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد قليل نواصل. رافقوا.
أتى رمضان يحمل خير بشرى أتى رمضان يحمل خير بشرى لكل مجاهد ظفرا ونصرا. أتى رمضان موسم كل خير فطوبى من تزود فيه خيرا.
نجاهد فيه أمريكا لما غدت في عصرنا هبلا ونصرا. كذلك من يلونا من عبيد اليهود من اعتدوا بقيا وكبرا.
أتى رمضان يحمل خير بشرى لكل مجاهد ظفرا ونصرا. أتى رمضان موسم كل خير فطوبى من تزود فيه خيرا.
نرتل بالمدافع قاتلوهم لها خشع العدا خوفا وذعرا. نسبح بالبنادق في ثغور الإباء تطيب تسبيحا وذكرا.
أتى رمضان يحمل خير بشرى لكل مجاهد ظفرا ونصرا. أتى رمضان موسم كل خير فطوبى من تزود فيه خيرا.
أتى رمضان يا أحفاد هند ففيه سنلتقي ونعيد بدرا ونضرب ضرب حيدرة ونمضي أماما لن تروا في الحرب ظهرا.
أتى رمضان يحمل خير بشرى لكل مجاهد.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي الهدنة ونهاية مرتزقة تحالف العدوان. نعم محور النقاش في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم الأستاذ حامد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. أستاذ حامد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم.
رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير.
أهلا وسهلا فيكم. رمضان مبارك علينا وعليكم. أهلا وسهلا فيكم
الجميع إن شاء الله. اسمح لي في البدء أن توقف عند هذا المجلس، وهل بالفعل الجانب تحالف العدوان يودع مرحلة هادي وعلي محسن الأحمر ويبدأ من مشروع جديد وعملية سياسية جديدة؟ مشروعية أساسا هذا المجلس المكون من 7 شخصيات، كيف يمكن الحديث والتحليل في هذه النقطة؟ تفضل.
أولا من ناحية السياسية هو استبدال الواجهة السياسية للعدوان والاستمرارية في العدوان والحصار المفروض على الجمهورية اليمنية تبدل العدوان بواجهة سياسية جديدة. من ناحية التشريعية هو انتهاء مرحلة ادعاء غير حقيقي غير واقعي، ما كان يسمى التشريعية ذات ورقة محروقة توضح بأن دول العدوان ارتكبت جرائم بدون أي مسوغ قانوني وبدون أي حق، كان اعتداء إجرامي ليس له أي هدف في الجنوب اليمني سوى الاعتداء. من ناحية العسكرية ذات الأمر واضح بأن دول العدوان بعد أن شكلت ميليشيات في الميدان اليمني، ميليشيات ارتزاق أرادت أن تأتي بقياداتهم إلى الواجهة لإدارة عملية الاقتتال الداخلي بين الجمهورية بين اليمنيين. وهذه المظلة التي جاءت بها دول العدوان أيضا من ناحية أخرى هي محاولة لتخلي السعودية عن دورها في الجمهورية اليمنية، وأيضا من ناحية المشروع الأمريكية على أمريكي لأن يحتوي الصراع ليكون هذا الصراع غير مضر بالصراع الذي يتم في شرق أوروبا. المعطيات التي صيغت فيها هذه الجهد العدوانية الجديدة ما سميها بمجلس قيادة الجمهورية ويؤكد بأن اليمنيون بأن ثورة 21 انتصرت وأن كل محاولات الدول العدوان لتجليس انتصارها تبوء بالفشل وكل محاولاتهم التي تتبدل من لون إلى آخر ليست فاعلة وليست ذات جد وليست قانونية ولا توجد لها مصور قانوني وتتخذ من أجل ممارسة الجريمة من أجل الجريمة. ومن هنا يتضح بأن القالب الذي أساس به دول العدوان هو قالب إجرامي في الصرف لم يحقق ما تأمل فيه دول العدوان. أيضا في حال رأت دول العدوان أن يكون هناك مشاورات فإن الأولى أن يكون هناك حوار بين اليمن وبين دول العدوان من ناحية أو أقصد بين حكومة صنعاء وبين دول العدوان من ناحية والحوار الداخلي يمكن أن يجرى في اليمن إذا كانت هذه الأدوات التي أعيد تشكيلها مؤخرا مؤهلة لإيجاد حلول في الأراضي اليمنية أو بين اليمنيين بالشكل الذي يجب أن يكون.
طيب اسمح لي هنا أن نتوقف معكم أيضا عند ما يجري اليوم في داخل تحالف العدوان. هناك من الرؤى هناك من التحليلات ذهبت إلى أبعد من الواجهة وقالت أن العدوان والسعودية تحضر لمرحلة جديدة تريد طرح أسماء ودماء جديدة تستغل من خلال هذه الأسماء الجديدة لإدامة أمد العدوان بعكس تلك الرؤية التي كانت تتحدث عن أنه بداية نهاية العدوان. الأخ أبو قيس من اليمن يرسل إلينا عدة تساؤلات طبعا يقول في مشاركته يقول أن أنصار الله تفاوضوا على هدنة بحيث أن صنعاء هي الشرعية وحصلت على هدنة مع العدوان. مشاورات الرياض ما هي صفتها؟ هل نعتبرها مرحلة جديدة للحرب؟ ما هي الصلاحيات التي يمتلكها هادي اليوم حتى ينقلها لما يسمى بالمجلس المزعوم هذا؟ هل انتهت القيادة العسكرية لميليشيات العدوان الذي تم تبعيتهم أو تعبيتهم بالمجلس؟ المجلس يخص السعودية، ما هو الذي الأمر الذي سيفعله؟ أين سيكون بقاء هادي وعلي محسن؟ ما هو قرار صنعاء في حالة خرق الهدنة وحجز السفن النفطية؟ أيضا من التساؤلات التي يطرحها الأخ أبو قيس. تفضل ضيف الكريم.
بالنسبة لعلي محسن وعبد رباه اليمنيين ربما يطالبونهم بالعودة لأنه خلاص لم يعد عودة كمواطن عادي إذا أرادوا ذلك. ربما يطرح هذا من ضمن الخيارات لأنهم باتوا لم يعودوا يخرجون أو لم يعودوا مؤهلين للخدمة أو لم يعودوا يستخدموا من قبل دول العدوان ولا يجب أن يستخدموا في المراحل الماضية بعد أن تم وعدهم. أما بالنسبة للجالب الجديد هو الجالب الذي الشخصيات التي تم اختيارها في المجلس هي شخصيات تم دعمها خلال السبع سنوات الماضية لتشكيل أو تكوين ميليشيات ميدانية لها تواجد ميداني بميليشيات متواجدة في الميدان حقيقة. وهذه القوى هل تسعى دول العدوان لدفع الى الحرب ام الى السلام؟ هذا خيار لا يزال قائما في ظل استمرارية الهدنة على الاقل بالشكل الذي هي مطروحة فيه الان. لم يتداول الموضوع بشكل مطروح، لكن الموقف اليمني السيادة اليمنية او موقف حكومة صنعاء وموقف سابق غير قابل للتغيير والتعديل في حال رأت السعودية أو أرادت السعودية أن تنجى من تبعات استمرارية العدوان فإنها سوف تدفع بهؤلاء إلى أن حكم الدعم الذي يتلقونه وبحكم أنهم صنيعتهم تم صنعتهم خلال السبع سنوات الماضية كقوى ميدانية عسكرية من الجوائز في الميدان وقوى سياسية شكلوا حاليا في مشاورات الرياض. فلوحظ من أن البيان الذي سيقى لعبد رب منصور هادي من خلال المصطلحات المستخدمة أنها مصطلحات سعودية لم يثبت أن استخدمت في البروتوكولات اليمنية، وبالتالي هذه المصطلحات التي استخدمت أكدت بأن صياغة البيان الجالب الذي أعلن به هذه هذا التشكيلة السياسية لصالح دول العدوان الجديدة هو جعل نفسه أمضي على هذه أو فرض على هذه جراءته، وهو استجاب لهذا البرد بحكم سيطرة النظام السعودي على جرار هذه الذي دافع مثله باعتبار أنه نزيل عدوان، وفرض عليه السعودي أن ينبي بها للخطوة. لكن هل هذه السياقة وهذا المخرج كان مخرج طبيعي؟ لا، هو مخرج مشوه بطبيعة الحال، سواء من الناحية الميدانية أو من الناحية السياسية أو من الناحية القانونية. وبالتالي اسكتت كثير من الأوراق التي كانت تحتمي وراءها دول العدوان والتي مارست من خلالها الجريمة في حق اليمن خلال 7 سنوات، وأضافت لنفسها إدانة حقيقية واضحة. اليمنيون سوف ينظرون إليها بمنظار ما الذي يمكن أن يتحدث على هذا في المراحل الأيام الجاية. لدينا لا زالت قائمة، وبالتالي الخيارات كلها مطروحة سواء العسكرية أو السياسية. في حال استمرت الهدنة اليمنيين سوف يجدون المخارج السليمة من هذا المخرج الذي أرادت دول العدوان فيه. أقصد بأن شرعية هذه أو مكان استخدم في الشرعية باتت ورجاء منتهية صلاحية كتبت نهاية السعودية بهذا الرجال السياسي الجديد الذي كان واجهة لأدواتها الذين كتبت هم الأدوات الإماراتية أو الأدوات السعودية. وهذه التشكيلة هي عبارة عن الأدوات التي تم إيجادهم في الأرض خلال مرحلة العدوان. هل اليمنيون سوف يدخلون معهم في مفاوضات؟ هذا بعد أن يتفاوض اليمنيين مع السعوديين مباشرة، ومن ثم يبقى الحل اليمني. اليمني هو هو الواجهة النهائية لقضية اليمن والعدوان عليها، هذا في حال المسار السياسي، ما في حال المسار العسكري.
طيب. طيب أستاذ حمد، اسمح لي أن توقف معك قليلا عند ما يجري في الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها العالمية، اقتصاديا سياسيا دبلوماسيا وجدنا تأثيرات كثيرة، وهناك من ذهب في التحليل ليقول بأن الجانب الأمريكي والأوروبي منشغلون بهذه الأزمة، لذلك جاءت الهدنة حتى إن تكون هناك انفراجات في هذه الحرب والعمليات العسكرية مستمرة في أوكرانيا، وأن هذه الحرب بين البلدين ستستمر لفترة من الزمن ربما لن تكون أقل من 2 شهر القادمين، لذلك جاءت الهدنة ليتفرغ الجانب الأمريكي والأوروبي لهذه الأزمة بعيدا عن ما يجري في اليمن. هل توافق على هذه الرؤية؟ وهل هي قريبة إلى الواقع؟ وكيف تنظر إلى مستقبل تحالف العدوان في ظل ما جرى خلال السنوات 7 الماضي؟ يعني لم يستطيعوا أن يحققوا أي هدف من أهدافهم، السلاح الأمريكي والأوروبي المتطور لم ينفعهم، لم يستطيعوا صد الصواريخ والمسيرات اليمانية خصوصا بعد مرحلة كسر الحصار والتي استطاعت أن تصل فيها الصواريخ والمسيرات إلى أماكن دقيقة وحساسة وتضرب بالعمق وبدقة متناهية. تفضل.
للإطار الدولي الذي وضعت فيه هذه المخرج الجديد هو بالتأكيد حالة العجز الغربي للقضايا في المنطقة لقضية اليمن، حالة التورط في روسيا أو في شرق أوروبا. هذه الحالة التي وصلت إليها أمريكا أو العصر نهاية انتهاء أمريكا النهاية الحقيقية، رأسا يجب أن تضم حلفائها إلى جانبها أو أن تحافظ على حلفائها، أقصد بذلك النظام السعودي من خلال هذا المخرج. وبالتأكيد كانت الإدارة الأمريكية هي من أعطت هذا الكارب أو المخرج الذي تم أو ما سميه بمجلس سيادة الجمهوري اليمني، لكن ليس من أجل السعودية وليس من أجل الجمهوري اليمني، بل من أجل صراع الجان بينها وبين روسيا حتى لا تبقى هذه المنطقة باعتبارها منطقة استراتيجية، منطقة جلك في الصراع الشرقي الغربي، وخصوصا بين الصين وإيران وأيضا روسيا وبين الغرب. هذا القالب الذي جاءت به أمريكا، وقالب بالتأكيد من أجل الحفاظ على مصالحها في المنطقة. لكن هل النهاية ستكون بهذا الشكل؟ هل ستحقق أمريكا لهذا المخرج ما تريده وما تتطلع إليه، أو تجي المخاطر أو المخاوف التي تتخوف منها استمرارية الصراع في اليمن، هذا موضوع آخر ستكشفه الأيام القادمة. بالتأكيد اليمنيين يدركون بأن ماتم ليس من أجل اليمنيين، بل هو من أجل أن لا يتقى هذا الملف حجر عثرة أمام المشروع الأمريكي، أو يصيبها بالإحياء نتيجة للصراع القائم بينها وبين روسيا، يشكل كاهلها في إطار الصراعات التي استعلتها أمريكا على مستوى العالم، ومن ضمنها ملف اليمن، وتسعى للتفرغ لملف روسيا كما هو واضح، وما تحتاجه من هذه المنطقة من أجل هذا الصراع. رأت بأنه يجب أن يوجد حل للجنوب اليمني أو للحرب بين اليمن والسعودية والإمارات في هذه الصيغة التي قاموا بإخراجها، لكن هل المعطيات ستكون لصالحهم؟ هذا ما ستكشفه الأيام الجاية، لأن الموقف اليمني موقف شر أكثر نجاء، سواء الموقف السياسي أو العسكري أو الموقف عن قضايا الأمة بشكل عام. ومن هذا البعد الثابت التي تثبت عليها الجمهور اليمني، أو التي تنتهي ثورة 21 سبتمبر زيادة وزيادة سياسية وثورية، فإن المعطيات لن تكون بالتأكيد وصالح أمريكا في حال اتخذتها مطية لمعارف أخرى، وليست سياسة في أن تسلك مسلك إنساني حقوقي حقيقي صادق لا يخضع للمزايدات أو للحسابات المنتصر والمهزوم أو رغبات المنتصر والمهزوم في إطار الصراع الدولي.
طيب سيد حمد، أبحث في الشخصيات السبعة التي تم اختيارها: رشاد محمد العليمي، سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبد الله العليمي، عثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي. هذه الأسماء معروفة للقاصي والداني، كيف يمكن الحديث حول اختيار هؤلاء ليمثلوا ما يسمى بالمجلس، والبعض أطلق عليه مجلس تنظيمات داعش والقاعدة وليس مجلس يمثل رئاسة؟ باختصار لو تفضلتم أستاذ حامد.
أقصد بأن رجل العليمي هو شخصية أمريكية بامتياز، يعرف اليمنيين جميعا هذا الدور، سواء في المجال الاستخباراتي أو المجال الأمني، وهذا الدور منوط به أو المجال الاقتصادي. هذه الملفات بالتأكيد كان خلال فترة العدوان ومن قبل كان يمسكها أو يتجلد زمام أمورها رشاد العليمي، وهذا معروف لدى اليمنيين. وبالتالي فإن هذا المخرج أو هذه الشخصية هو مقاحة شخصية أمريكية بامتياز. لأن الشخصيات الأخرى هي شخصيات أنتجها العدوان على اليمن ولم تكن موجودة حقيقة من جنب، تم بلورك أزمان ميجيلي هو شخصية يقود الصراع في الحدود عسكريا وبعض المناطق الشمال عسكريا، سلطان العربي يجب السرعة في مارب، طارق في المخا، المحرمي قوات العمالكة، عيدروس الزبيدي في المناطق الجنوبية المحتلة. هذه الشخصيات يعني أيضا العليمي باوزير صاحب وأيضا الفريق البحثي، كلهم شخصيات انشئت خلال فترة العدوان ومولة مدعومة سعوديا أو إماراتيا، كل الشخصيات التي وردت أسماءها في المجلس. أما بالنسبة لرشاد العليمي هو شخصية أمريكية بامتياز، يرتبط مباشرة بالإدارة الأمريكية ولا يرتبط عن طريق الوسطاء أو العملاء الوسطاء في السعودية والإمارات كما هو حال الفاديين.
دعني أتقدم لك بالشكر الجزيل أستاذ حامد البخيتي، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. شكرا جزيلا ورمضان كريم مرة أخرى.
شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله.
يا مرحبا ولا بشور الخير صومه والبنود، شهر الرضا والمغفرة بالخير والرضوان عاد، يلا مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومه تشمل الفرحة على كل البلاد. الصوم في الجبهات غير الصوم في وسط البيوت، والأجر عند الله فرض الصوم من فرض
فرض الصلاة، رايتنا بالحق نرفعها وموقفنا ثبوت، واللي يريد الغدر فيدينا بقبضة الزنا. يا مرحبا وهلا بشهر الخير صومه والقنوت، شهر الرضا والمغفرة بالخير والرضوان عاد. يلا مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومه تشمل الفرحة على كل البلاد.
شعب اليمن صامد ولا يرضى المهانة والسقوط، يفرض شموخه فرض بالثورة على حكم الفساد. نصوم ونجاهد وندعي في الصلاة وفي البنود، والصوم في الجبهات يا لبيك يا داعي الجهاد.
يا مرحبا وهلا بشهر الخير صومه والقنود، شهر الرضا والمغفرة بالخير والرضوان عاد. يلا مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومه تشمل الفرحة على كل البلاد.
ترحل حشود الغزو والعدوان وامريكا تموت، ونعاد عدنا نكسر المغرور وانزل العناد. من قام ضد الحق خسر دام بهل الحق صوت، لو يجتمع جنبه جيوش الكون ما يلقى رشاد.
يا مرحبا وهلا بشهر الخير صومه والقنوت، شهر الرضا والمغفرة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي والتحدي. ودعنا الأستاذ حامد البخيتي مشكورا أجاب على تساؤلاتنا. لازلنا نواصل هذا اللقاء وفي الحديث حول الهدنة ونهاية مرتزقة تحالف العدوان، وعلى ما يبدو أن نهايتهم باتت وشيكة. كتب أحدهم لنا يقول: حتى لو هيكلتم وصنعتم مجلس رئاسي جديد وأحضرتم أعضاء من كوكب زحل أو المشتري، فهذا لن يخفي حقيقة هزيمتكم النكراء في اليمن، ولا حل لكم سوى الانسحاب الكامل ودعوه وشأنه. حقيقة قضية وجود تحالف العدوان في كل ما جرى ويجري هو من الأمور المرفوضة من قبل أبناء اليمن شكلا وقلبا وقالبا. لذلك هناك رفض من أي مجلس أو تشكيلة تصدر من جانب تحالف العدوان أيا كانت المسمى أو التسميات، المهم أنها تمثل عدوان لا تمثل أهل اليمن. السيد أمين الموسوي من العراق، نرحب به وبمساهمته الصوتية نستمع إليها ونقول لأهلنا في العراق الحبيب: رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. نستمع معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان كريم على شعبنا الصابر المحتسب في اليمن. أيها الأخوة المجاهدون الصابرون، تحية لكم من أرض العراق، أرض الأنبياء والأولياء، إلى عرض العزة والصمود في اليمن. رمضان آخر، شهر رمضان آخر، وأنتم تكزحون تحت العدوان، ولكن في هذا العام قد طرز بانتصاراتكم الميدانية الكبرى التي أثلجتم بها صدورنا وصدور جميع المؤمنين في العالم وكل عشاق الحرية والانعتاق. والحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ها هم يجرون أذيال الخيبة والخسران بعد كل أعوامهم العجاف التي قضيتموها معهم، وأنتم تسطرون ملاحم البطولة والإباء والفداء والعزة والاقتدار. فهم في كل يوم يفشلون ويندحرون، وما مجلس قيادتهم الجديد الذي شكل في عاصمة العدوان والعمالة الرياض إلا حلقة جديدة من حلقات هزائمهم. وهذا الدمية المسمى برئيس الشرعية، وكانوا يعني يطبلون ويزمرون له على عابد رب منصور هادي، ها هو قد أعلن إفلاسه وهزيمته الرسمية، وهو كان قد استقال قبل العدوان بفترة، ولكنهم أعادوه للواجهة لأن ما يسمى بالمجتمع الدولي والشرعية الدولية والأمم المتحدة التي أثبتت زيف ادعاءاتها وزيف وجودها حقيقة من خلال ما يجري حاليا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا في انحيازها التام للغرب المستعمر. فهذه الشرعية الدولية هي التي أعطت لعبد رب منصور، وأنا أسميه بالمحصور، نعم هو محصور فعلا، فهو محصور في غرف العدوان المغلقة، وهو لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر لشعبه الذي يرزح تحت العدوان، والذي كان هو سببا رئيسيا في حصول هذا العدوان من خلال عمالته وارتزاقه ورهن مصيره بمصير المعتدين الأشرار ومصير المستعمرين. فنقول هنيئا لكم على هذه الانتصارات، وإن شاء الله لا ينتهي هذا الشهر الكريم إلا وقد تحقق الانتصار الأكبر لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي العزيز والفاضل السيد أمين الموسوي، مشكورا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. لنا عودة إلى المشاركات الأخرى التي تصلنا من الإخوة والأخوات. الأخ العزيز والفاضل أبو علي أيضا من سلطنة عمان يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام: لقد أثبت أبناء اليمن الأحرار الشرفاء الكرماء الأصلاء أنهم قادرون على انتزاع النصر وها هم ينتزعونه، أما الخونة والمرتزقة فإلى مزابل التاريخ دائما وأبدا. هادي علي محسن الأحمر والأسماء الأخرى التي يفرضونها الآن فيما يسمى بالمجلس الرئاسي. تحياتي لك أخي أحمد ورمضان كريم. علينا وعليكم أخي الكريم والفاضل أبو علي، وشكرا على هذه المشاركة. مؤسسة الشهداء والهيئة العامة للزكاة تفتتحان معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. رئيس مؤسسة الشهداء طه جران يقول: تقدم المعارض كسوة العيد لأكثر من 59 ألف من أبناء الشهداء تحت سن 18 عاما في مختلف المحافظات اليمانية، وسيتم صرف الملبوسات في المعرض لأبناء الشهداء، وستتكفل مؤسسة الشهداء والجهات المعنية بنقل أبناء الشهداء على دفعات لمن تعثر عليه الوصول للمعارض. هناك تفصيل في ذلك. الأخ عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي يقول: نلمس تطورا ملحوظا في معارض كسوة أبناء الشهداء، والدولة اليوم معنية برعاية هذه الأسر الكريمة. بالتأكيد فلهؤلاء حق بأعناقنا جميعا بعد أن ضحى آباؤهم وذويهم بأغلى ما يمتلك الإنسان، النفس الزكية. شبكة أخبار المسيرة اليمانية: أولى مخرجات مجلس الرئاسة للمرتزقة، خرق الهدنة بزحوفات واسعة على مواقع الجيش واللجان في جبهات مأرب، وهناك تفصيل في هذا الخبر. الثعلب رشاد العليمي: هناك معلومات تنشر عنه ينقلها أو تنقلها شبكة أخبار المسيرة ومواقع كثيرة، مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة في داخل اليمن بالإضافة إلى بعض الوكالات. بما يسمح به الوقت إليكم بعض المعلومات الخطيرة لأحد أعضاء قيادات ما يسمى بالمجلس الرئاسي الارتزاقي، والذي شكلته السعودية والذي استبدلتهم بالخائن الأول الدنبوع اللعين. والمهم يا أخوان، قبل نهاية الحديث أتمنى منكم أن لا تنجروا مجددا للعواطف الرنانة، وأن لا تصدقوا ما تم نشره وتداولته بعض المواقع عن أخبار سابقة لصحيفة اليمن، والتي ذكرت فيها بلسان عفاش عندما قال أن رشاد العليمي جاسوس دون دول التحالف ورافع الأحداثيات، وهذه الأخبار هي فقط لذر الرماد في العيون التي كان يستخدمها، إلى آخر المساهمة وإلى آخر ما ينشر فيها عبر شبكة أخبار المسيرة من الأخبار. ونلقاكم غدا بإذن الله. السلام عليكم.
رباه أنت الناصر وأنا لنصرك ناظر، عجل فأنت القادر والمستجيب لمن دعا.
يا من دعوت إلى الجهاد أدعوك يا رب العباد، ويدي على ضغط الزنات سدد سلاحي في عداد.
رباه أنت الناصر يا أنا لنصرك ناظر، عجل فأنت القادر والمستجيب.
البنين ووداعهم للدين دين فاكتب لي النصر المبين نفسي وأولادي فدا
رباه أنت الناصر وأنا لنصرك ناظر
أين التقى ومفاتن العصيان قد حار أمري واستطير جنان ومشيت مضطرب المسير محير أدعو الزمان أدعو الزمان وأين منه زماني وأقول يا ربي حنانك النبي كونت غريب الروح في الأكوان أذنبت بالأمس القريب وسجلت صفحات الذنب الذي أنسى واليوم زرت وجئت بابك نادما املي 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 وخوفي فيك يلتقيان.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه وبركاته،
ولكم تحية طيبة في لقائنا مع حضراتكم اليوم وهذا المسلسل
نقضي فيها دقائق في المدرسة العلوية ومشاهد عن بعض تجليات الإيثار الخالص في سيرة ربيب رسول الله وأديبه الوصي المرتضى عليه وعلى سيده المصطفى وآلهما أفضل الصلاة والسلام.
ندعوكم للتواصل معنا.
لا أدري إلى من أشكو أمري. إلهي أنت أعلم بحالي وتعلم أن خرجت من بيتي خجلا من عيالي، لقد أخذ منهم الجوع كل ما أخذ ولا أجد ما أشتري لهم به الطعام. رباه توكلت عليك ووثقت برزقك، لقد مدحت الذين لا يسألون الناس إلحافا وإن ابتليتهم بالفاقة حتى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وإني أرجو أن أكون منهم، فافتح لي أبواب رزقك يا الله. يا رباه افتح لي أبواب رزقك على يد من تحب. من هذا الفتى المقبل علي؟ إنه أبو الحسن. نعم أبو الحسن.
السلام عليك يا علي.
قال عليه السلام: وعليك السلام يا مقداد ورحمة الله وبركاته، كيف أنت؟
الحمد لله، في نعمتي وفي كنف رسول الله، نصبر على البلاء وسيجزي الله الصابرين.
فقال عليه السلام: يا مقداد، خذ هذا الدينار، إنه هدية من رسول الله، ابتغي لأهلك طعاما به.
الحمد لله، ويا سبحان الله، والله لا أكتمك يا أبا الحسن، والشكوى إليك شكوى إلى الله. لقد خرجت من البيت والصبية جائعون، وليس لدينا طعام قليل ولا كثير. الحمد لله اللطيف الخبير، قد علم أني لا أطيق أن أسأل، فأغناني برسوله من فضله. والله والله كنت حائرا، لا أدري أين أذهب، لا أقدر على العودة إلى عيالي بدون طعام، ويؤلمني ذكر سغبهم. أنقذتني من الحيرة يا علي، لك الشكر والحمد لله. أستودعك الله لأذهب سريعا إلى السوق، أبتغي طعاما لأهلي، لأذهب سريعا.
السلام عليك يا ابن الأسود، إذن لي أن أعينك على حمل متاعك.
وعليك السلام يا جابر ورحمة الله، جزاك الله خيرا، صاحب الحمل أولى بحمله يا أخ الأنصار، أشكرك.
أراك عائدا إلى دارك يا مقدار.
أجل، لقد اشتريت طعاما للعيال.
بارك الله لكم فيه، أترغب في أن أصحبك إلى دارك؟
ومن يرغب عن صحبة جابر؟
أكرمك الله، ولكن شرطي في الصحبة أن تضع حملك على حماري، فالعرق يتصبب منك لثقله.
أما هذه فسمعا وطاعة، ألجم الدابة يا جابر حتى أضع الحمل على ظهرها. هيا
هيا
هيا.
يا مقداد، لقد رأيت قبل قليل من ابن أبي طالب أمرا أثار عجبي.
خيرا رأيته إن شاء الله، إن عجائب ابن أبي طالب كثير.
أجل، لقد رأيته يدخل المسجد ويضطجع فيه.
وما العجب في ذلك؟
إني لم أعهد عليا ينام في المسجد أولا، وثانيا لم أعهده يأتي المسجد في مثل هذه الساعة.
صدقت يا جابر، فدأب علي في مثل هذه الساعة إما العمل بالأجرة في المزارع، وإما الذهاب إلى داره.
أجل،
ما الذي يدعاه إلى المسجد؟
هذا ما سألتك عنه يا مقداد، يبدو أن علينا أن ننتظر حتى يأتينا علمه.
خيرا إن شاء الله.
ها قد قطع الطريق بالحديث يا ابن الأسود، فخذ متاعك وأعطني حماري لأعود إلى أهلي.
جزيت خيرا يا جابر، جزيت خيرا، أعنتني.
أشكرك، بورك لك فيه، أستودعك الله.
ألا تستريح عندنا قليلا؟
لا لا، أرجع إلى السوق لأبتغي لعيالي قوتهم. في أمان الله.
في أمان
الله،
حفظك الله.
من الطارق؟ أهلا بك يا بركة، كيف حالك يا أم أيمن؟
الحمد لله على كل حال يا مولاتي، أعان الله المسلمين على ما هم فيه،
فرج الله عن الجميع، إنها أيام عسرة والله.
أي والله،
فالقحط أخذ من المدينة كل ما أخذ.
المسلمون يعانون الفاقة، والصبر عليها ليس باليسير.
لعن الله طواغيت قريش، لقد سلبوا المهاجرين أموالهم، ما إن يعلم بهجرة واحد منهم إلا وأغار على أموالهم يا أم أيمن.
جزى الله أهل يثرب خيرا، فقد واسوا المهاجرين بديارهم وأموالهم، ولكن هذا القحط جعل الأمر شاقا على الجميع.
لعل الفرج يكون قريبا
إن شاء الله.
لم تخبريني يا أم أيمن، ما الذي جاء بك إلينا؟
جئت أسأل عن رسول الله يا أم سلمة، أهو هنا؟
كان هنا ولكن خرج قبل هنيئة يبحث عن أبي الحسن.
يبحث عن علي؟
أجل، فقد أتاه ضحا إذ بعثته فاطمة إليه قائلة:
يا علي، اذهب إلى أبي فأبغنا منه شيئا، فليس في الدار طعام للصبية.
أعان الله مولاي، وهل كان لدى رسول الله ما يعطيه؟
لقد أعطاه دينارا وقال له:
يا علي، اذهب فابتع به لأهلك طعاما.
فذهب علي وانتظره رسول الله فلم يأتي، وقد علم أنه لن يذهب إلى بيت فاطمة قبل أن يأتيه فيعطينا بعض الطعام الذي اشتراه.
هذا خلق علي، كلما رأى أثر الجوع على رسول الله ذهب إلى بساتين اليهود ليعمل فيها بأقل أجرة، ليرجع إلى رسول الله بطعام يرفع سغبه.
وما أكثر ما يؤثرنا رسول الله بما يأتيه به علي من الطعام يا أم أيمن.
هو يؤثر سائر المسلمين بما عنده. لقد أخبرني ولدي أيمن أن سائلا دخل على رسول الله المسجد وشكى له جوعه، فبعث أيمن إلى بيوت أزواجه يطلب له طعاما.
ألهذا جاءنا أيمن؟ لقد أخبرنا بطلب رسول الله ولم يكن عندنا إلا الماء.
ولما رجع أيمن وأخبر رسول الله بقول كنا، قال لأصحابه:
من لهذا الرجل الليلة يطعمه؟
فسكت الجميع، وقام علي فقال:
أنا يا رسول الله أطعمه من رزق الله.
فلما جاء به لبيته وأعلم فاطمة بالأمر قالت:
والله ما عندنا يا علي إلا قوت الصبية، ولكن نؤثر به ضيفنا.
فطلب منها علي أن تنوم الصبية وتطفئ السراج وتأتي بالطعام.
ولماذا طلب منها أن تطفئ السراج يا أم أيمن؟
لكي لا يرى الضيف قلة الطعام ولا يشعر بأن عليا يمضغ تصنعا وليس في فمه شيء.
لقد أصبح اليوم رسول الله وهو يخبرني بأن الله أنزل في علي وفاطمة قرآنا، إذن هذا هو السر ما نزل به جبرائيل.
وما الذي نزل به جبرائيل يا أم سلمة؟
إنه قول الله:
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
ولما استبطأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا خرج يدور في المسجد، فإذا به يراه نائما في ناحية منه، فحركه فقعد وقال له:
يا علي، ما صنعت بالدينار؟ هل ابتعت به طعاما لأهلك؟
فطأطأ أمير المؤمنين عليه السلام رأسه حياء من الرسول صلى الله عليه وآله وقال:
يا رسول الله، خرجت من عندك فلقيني المقداد بن الأسود فذكر لي ما شاء الله أن يذكر فأعطيته الدينار.
فابتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرورا بما فعله وصيه وقال:
أبشر يا علي، أما أن جبرائيل أنبأني بذلك، وقد أنزل الله فيك كتابا يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
ويتكرر نزول جبرائيل الأمين عليه السلام بهذه الآية في مواقف عدة تحكي مدح الله عز وجل لسيد المؤثرين عن خصاصة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
ما هذا الذي تحمله يا أيمن وأنت وصحبك؟
إنها حلل وأموال أوديت اليوم إلى رسول الله، وقد أمر بلالا أن ينادي أصحابه ليأتوا المسجد لكي يقسمها عليهم. هلم يا جابر إلى المسجد، هلم سريعا.
الحمد لله، كأن هذا طليعة الفرج للمسلمين من هذه الضائقة يا جابر.
الحمد لله، لقد قسم رسول الله المال والحلل جميعا ولم يبق أحد لم ينل منها نصيبه. الحمد لله، الحمد لله.
يا رسول الله، إن رجلا من فقراء المهاجرين كان غائبا ولم ينل نصيبا مما قسمت وقد حضر الآن، فماذا أفعل؟
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه وقال:
أيكم يعطي هذا نصيبه ويؤثره على نفسه؟
فتبادر له أبو الحسن علي عليه السلام وقال:
يا رسول الله، هذا نصيبي هو لك فأعطه الرجل.
ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرجل وقال:
يا علي، إن الله جعلك سباقا للخير، سخاء بنفسك عن المال، أنت يعسوب الدين والمؤمنين، والمال يعسوب الظلمة، والظلمة هم الذين يحسدونك ويبغون عليك ويمنعونك حقك بعدي.
بورك فيك يا أبا الحسن، لقد حدثني قلبي أنك آثرتني على نفسك يوم أعطيتني الدينار. لقد كان هدية رسول الله لك تبتغي لأهلك طعاما، فرأيت آثار السغب والحاجة علي فآثرتني به. والله لأقتدين بك ما عشت، ولأتخذن وليك وليا وعدوك عدوا إن شاء الله.
أيها الأفاضل، لقد جلى أمير المؤمنين عليه السلام وأيام خلافته أسمى صور الأمانة لله عز وجل ولعباده تبارك وتعالى.
فهو أمين الله على شريعته لا يتجاوز أحكامها قيد أنملة،
وهو صلوات الله عليه أمين عباد الله على أموالهم يقسمها بينهم بالسوية، وإن كان ثمن هذه الأمانة أن يخذله المتخاذلون ويتآمر عليه الطامعون.
وهذا ما تحكيه لنا مشاهد مقتبسة مما رواه المؤرخون من سيرته عليه السلام بعد مبايعة الناس له خليفة عليهم، فتابعونا مشكورين.
هذا كتاب معاوية بن أبي سفيان يا أمير المؤمنين.
وماذا يقول فيه يا قيس؟
يقول: إن أقرني علي على الشام وأعمالي التي ولانيها عثمان وقبله عمر، دخلت فيما دخل فيه الناس وبايعته أمير المؤمنين.
إن معاوية داهية، وقد علمت أنه سيشترط مثل هذا الشرط، فإن لم يجبه أمير المؤمنين دعا للأخذ بثأر عثمان.
ولكن أين معاوية من أن يكون واليا على أمور المسلمين؟ وقد رأى منه أبو ذر ما رأى من الإثرة على المسلمين.
ليس في هذا القول نصيحة لأمير المؤمنين يا ابن سعد، فوالله إن كيد معاوية لشديد.
ويحك يا مغيرة، ويحك، ماذا تقول؟ إن كيد الله أشد من كيد معاوية،
صدقت يا مالك، ولكن معاوية ملك شام 20 سنة وله فيها جند استعبدهم بالمال لا يعصون له أمرا، وهم كثرة أولو بأس شديد.
أما والله فإن للحق جند.